النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبين فيه أن القرب من الأمر الحرام قد يؤدي إلى ذلك الحرام. قال كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ووضح ذلك بهذا المثال المحسوس المعاين، وهي أن الولاة إذا يعني جعلوا لهم مكانا جعلوه حما لا أحد يقربه وإنما يختصون به، فإن الإنسان الذي يكون حوله ويرعى ترعى غنمه وإبله حوله فإنها قد تقع في الحما من غير اختياره فيعرض نفسه للضرر. وإذا كان هذا مشاهدا معاينا في أمور الدنيا فإن حمى الله محارمه، ومن وقع في الشبهات والأمور المشتبهة فإنه يقع في الأمر المحرم كالذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ولكن من ابتعد عن الحمى، من ابتعد عن حمى الولاة وصار يرعى إبله وغنمه بعيدا فإنه يأمن أن تصل دوابه إلى الحمى الممنوع منه. وكذلك من ابتعد عن المعاصي وكان بعيدا منها فإنه يكون سالما منها، بخلاف من يكون حولها ومن يحوم حولها ويكون قريبا منها فإنه يؤدي به ذلك إلى أن تصل دابته وماشيته إلى ذلك الأمر الممنوع فيعرض نفسه للضرر. كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يقع فيه، يعني الذي يرعى حول الحمى مثل الذي يقع في المشتبهات، كونه يرعى حول الحمى هو كونه يأتي يقع في المشتبهات، والوقوع في المشتبهات يؤدي إلى الوقوع في المحرمات لقربها منها وعدم البعد عنها. أما إذا كان بعيدا عن المحرمات فإنه يسلم على نفسه وعلى دينه وعرضه، وإذا قرب منها فإن قربه منها وتساهله فيها وتهاونه في أمرها يؤدي به إلى الوقوع فيها. كما أن من يرعى حول المكان الممنوع الذي منعه الولاة فإنه يعرض إبله وغنمه بالوصول إليه وهو لا يشعر ثم يتعرض للعقوبة. فهذا من ضرب الأشياء المعنوية الأشياء الحسية التي تكون فيها تقريب للأذهان وتوضيح وبيان. فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني يقرب، يوشك يعني يقرب أن يقع فيه أو يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله محارمه، فلا يقربها الإنسان ولا يكون قريبا منها بل يكون بعيدا من هذه المحارم حتى لا يعرض نفسه للوقوع فيها. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بينا عظيم شأن القلوب وأنها بصلاحها تصلح الأجساد وبفسادها تفسد الأجساد، لأنها هي الذي غيرها تابع لها وهي المتبوعة وهي الأساس، ومنها تنبعث الإرادة والرغبة في الخير أو الشر. فإن صلحت فصلاحها صلاح لبقية لسائر الأعضاء، وإذا فسدت فسادها يسري على الأعضاء لأن الأعضاء تابعة لها وهي متحركة بإرادتها ورغبتها. فيكون المحافظة على القلوب والعناية بها والعناية بصلاحها وسلامتها يكون في ذلك سلامة الجوارح وسلامة الأعضاء في أنها تتحرك فيما يعود عليه صاحبها بالخير، وذلك إذا صلح القلب فإنها تصلح بصلاحه وتتحرك الأعضاء تبعا لرغباته وما يعني وما تريده القلوب، فإن الأعضاء تابعة له تحقق يعني ما يريده وتتحقق يعني، وكذلك مقابل ذلك إذا كانت فاسدة فإنه يعني يجري على الأعضاء الفساد ويجري عليها فعل المحرمات، لأن الأعضاء تابعة للقلوب في صلاحها وفسادها. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وصدقته الأعمال. فإن صلاح القلوب في صلاح القلوب صلاح الأعمال، وفي فساد القلوب فساد الأعمال. والأعضاء تابعة للقلب، السمع تابع للقلب، فإذا كان القلب سليما لا يسمع إلا ما هو خير، ولا يبصر إلا ما هو خير، ولا يقدم إلا تمشي رجله إلا على ما هو خير، ولا يمد تمد يدان إلا إلى ما هو خير. وإذا كان بخلاف ذلك فإن السمع إذا فسد القلب يعني يكون في الأمور الخبيثة وفي سماع الأمور المحرمة، وكذلك إبصار الأمور المحرمة، والأيدي تمتد إلى الأمور المحرمة، والأرجل تمشي إلى الأمور المحرمة، والألسن تتكلم وتشتغل بما هو حرام. فصلاح الأجساد تابع لصلاح القلوب، وفساد الأجساد تابع لفساد القلوب. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أهميته وعظيم منزلته بقوله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد كله، ألا وهي القلب. فأتى بكلمة ألا الدالة على التنبيه والاهتمام بالشيء الذي ينبه عليه بعدها، فكررها وقال في أولها ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد كله، ألا وهي القلب. هذا كل فيه بيان الاهتمام بالقلوب وعظيم شأنها، وأن بصلاحها تصلح الأعضاء وبفسادها تفسد الأعضاء. وهذا الحديث حديث عظيم من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، وهو من الأصول الجامعة التي هي من جوامع الكلم. وقد سمعه النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر النعمان حين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 8 سنين، وقد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أشار بأصبعيه إلى أذنيه لتأكيد السماع، وبين تأكيد السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على تحمل الصغير المميز وأدائه بعد بلوغه، فإن التحمل في حال الصغر والأداء في حال الكبر معتبر، كما أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر. ولهذا الحديث الذي مر قبل هذا وحديث أبي سفيان مع قصة هرقل هو من هذا القبيل، لأن أبا سفيان حدث بأشياء قالها في حال كفره، وجرت بينه وبين هرقل في حال كفره، وبين في حال كفره ما علمه من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه يدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده وينهى عن عبادة غيره، وقد أخبر بذلك هرقل، وقد حدث بهذا بعد ذلك في حال إسلامه، فدل على أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن حديثه معتبر. وكذلك في هذا الحديث الذي معنا إذا تحمل الصغير في حال صغره بعد تمييزه وبلغ أو حدث به بعد بلوغه فإن ذلك معتبر. وهذا واضح في تعبير النعمة بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكونه في بعض الروايات أشار إلى أذنيه لتأكيد سماعه ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أبو